الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب في الأربعون النووية. عندنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معاصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث رواه مسلم. حديث حقيقة شامل جامع أعمال كثيرة جدا وأمور عظيمة. صلى الله عليه يبارك في الوقت أنه نقدر يعني ننتهي من الشرح في محاضرة، لأنه الحديث في معاني جليلة وكثيرة. بلى قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا، في استحباب ابتداء على أن المؤمن يقرض المسلمين ويعطي المسلمين لو عنده مقدرة، لو عنده مقدرة وعنده فائض مال، وفي حد في كرب، في حد في يعني في مشكلة، ويقدر أن هو يساعده بأنه يعطيه مال ويقرضه قرض حسن بدون فوائد. ده من أعظم الأمور ومن أعظم الكربات عند الله. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ليه؟ شوفي، كرب نفس، لانه بيبقى المكروب ده زي ما حد ضاغط على نفسه مش عارف ياخد نفس، مخنوق، محزون، تعبان. ليه؟ لانه الدين ثقيل. وبنشوف النهارده حاجات بتحصل عجيبه، الراجل ممكن عادي صاحب العماره لا يتقي، لا يدخل على المراه ارمله لا تملك المال، كسر عليها شهر واثنين وثلاثه ما دفعتش الايجار، يولعها على الشارع، يرميها في الشارع بامر المحكمه، أو بيرفع عليها قضية، أو يجبرها أنها تترك البيت، معاش إيجار والزوج ميت ومعندهاش من يعولها، وتكوم عليها الإيجار شهر واثنين وثلاثة، ولا يتقي الله ويرميها في الشارع. طب فين أنت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؟ دي كربة، هي في كرب دلوقتي ومعندهاش حل. فلو هو إنسان ما بيتقيش الله ومش فاهم ولا يعني بيدور على آخرته، لا، إحنا كمسلمين بقى نبقى فاهمين ده. إذا عرضت عليك مسألة وحد أو حد في كرب أو حد في كذا، سرعي بكل ما تقدري أو كل ما تملكي عشان تفكي كرب المسلمين. بس المهم أنه يكون صاحب الكرب صادق. أنت عارف الكذب بقى كتير والحيل بقت أكتر والأمانة رفعت من قلوب العباد إلا ما رحم الله، فلازم نتحرى برضو الدقة. مش كل واحدة تقولك أنا عندي مشكلة تجري تديها، ولا كل واحد يقولك أنا هيسجنوني الحقيقي فتصدقي، لا، لازم الأول أتحرى الدقة وتأكد ان الشخص فعلا في كرب. في الحاله دي لو سدينا عنه الكرب، كرب يعني من كرب الدنيا، الله هيسر علينا ويفك علينا ويفك عليك يوم القيامه كرب من كرب الدنيا والاخره. في الدنيا هتلاقي من يفك كربك، لان ما في حد منا لازم يقع لكرب. قد يكون الكرب مادي او معنوي، مش شرط يكون ضيق مالي، لكن في كروب بتملا القلوب والانسان يبقى تعبان ومش لاقي حد يفك كربه او يحل له مشكلته. تجدي الله يسخر لك من يرفع عنك الهم والغم والكرب بكرب انت فكتيه عن مسلم وانت مش واخده بالك، يمكن من سنين كان حد في ضيق مادي او في مشكله او في مكروب، وانت رفعتي عنه الكرب ده بينك قعنتيه بالماده، تلف الايام وتقعي في الكرب وتجدي من يقف معاك. ان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المعصوم قال: نفس الله عليه كرب، نفس الله عليه كرب من كرب يوم القيامه. نفس الله على يعني هي في الدنيا هيحل لك الموضوع، ولو ما كانش في الدنيا هيبقى فيه يوم القيامة كرب من كرب يوم القيامة، الله عز وجل هينفسها عن العباد. ومن يسر بقى على معصر يسر الله في الدنيا والآخرة. التيسير على المعصر هتجديه في الدنيا وفي الآخرة، التنفيس في الكرب هتجديه في الآخرة. طب ليه الله بيعطي في الحسنات أضعاف أضعاف العمل؟ يعني يقول تبارك وتعالى: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، معروف ان الحسنه بعشره. طب ليه في الكرب يعني فك الكربات وانه يبقى واحد يبقى في كرب الله يعطيه حسنه قصاد حسنه، ليه مش عشره؟ يعني مش واقفة كده. طب هي ليه مش 10؟ لا، كربة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب كربة قصاد كربة، طب ليه مش 10؟ والله بكرمي وإحساني أعطى للعباد 10 أمثال. العلماء ليهم توجيهات، قالوا أولا مفهوم العدد لا يعتد به عند جمهور الأصوليين، وإحنا قلنا القاعدة دي قعدناها قلنا في الفقه قلنا أكثر مرة. يعني إيه؟ يعني الحكم المعلق بعدد لا يعتد بهذا العدد لا بزيادة ولا نقصان. مثال في حديث تحريم سفر المرأة بغير محرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم. وفي رواية: لا تسافر 3 أيام بغير محرم. ورواية ابن عباس أطلق اللفظ فقال: لا تسافر بغير محرم. يعني لو نظرنا للروايات هنقول طب يعني هي لا تسافر خالص مطلق ولا يوم ولا 3؟ العلماء قالوا لا، العدد لا يعتد به، لأن العدد دي بتبقى كلام مش مقصود به التحديد. فقالوا العلماء الأصول لا يعتدوا، مفهوم العدد عندهم مش معمول به، لكن الحكم المعلق أو بعدد لا يدل لا على نفي الزيادة ولا النقصان. مش معنى إنه لا تسافر 3 أيام يبقى ممكن تسافر يومين، ومش معنى إنها لا تسافر بيوم بغير محرم يبقى ممكن تسافر ساعتين بغير محرم، لا مش مقصود كده، مقصود الحكم. لكن الأعداد دي بتبقى ليها يعني توجيهات للعلماء، ليه ذكر 3 أيام وليه ذكر يومين وليه ذكر إن السفر مطلق، دي ليها توجيهات للعلماء هنقولها في موضعها. فأنا عايز أقول إنه العدد مش شرط، إنه قال كربة من كرب الدنيا يفرج عنه كربة من كرب القيامة، يعني كربة قصاد كربة، فالعدد ليس له يعني حكم عند العلماء، فمش مقصود بيها إنه كربة قصاد كربة. وقيل وتوجيه تاني للمعرفة الحديث إنه كربة من كرب يوم القيامة تساوي عشرات 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 الكرب من الدنيا، يعني مهما عملنا في الدنيا من عمل، ومهما فكتي كربة من كرب مسلم أيا كانت الكربة، إن شاء الله كان في السجن وهيخرج بسبب الفلوس اللي هتدفعها له، بيته هيقع واديتوله فلوس يبني بيت، أعظم كربة فكتيها على مسلم لا تعادل كربة من كرب يوم القيامة. وإحنا خدنا في اليوم الآخر اتكلمنا في العقيدة في مسألة أهوال يوم القيامة، وإنها عظيمة ومواقفها يعني المخاوف كبيرة جدا وجسيمة وأهوال صعبة وأمور يعني صعب الإنسان يعني يتخيلها، أهوال تزيد على أضعاف 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 الكرب اللي أنا فكيته عن مسلم، مش 10 أضعاف بس، تتعدى 10 أضعاف كتير. فعشان كده قال كربة من كرب يوم القيامة، لأن الكربة الواحدة تعادل ولا تعادل أصلا إيه جاب كربة يوم القيامة لكربة الدنيا، فاهم قصدي؟ فيبقى هيعطيله أضعاف أضعاف اللي عمله في الدنيا. فده الحديث. الحديث كمان فيه سر قد لا يظهر لما واحد يقرأه كده على وجه السرعة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، تنفيس عنه يوم القيامة. في دليل على إنه اللي هينفس الكرب عن المسلمين ويحل مشاكل المسلمين ده هيموت على التوحيد ويبعث على التوحيد موحد. ليه؟ لسه برضه واخدين في العقيدة إنه الكافر لا يقام له يوم القيامة وزن، ولا ينشر ولا ينصب له ميزان ولا توزن له أعمال، عمله هباء منصورة. فالله لا يفك الكرب يوم القيامة عن كافر، لكن الكرب اللي هينفك عنه وينفس عنه يوم القيامة للمسلم الواحد. ففي ده دليل على ان الناس اللي بتفك كرب المسلمين هيبقوا يوم القيامة، في بشارة، في بشارة وإشارة لبشارة عظيمة جدا تضمنها الحديث بدلالة اللزوم، ودلالة اللزوم دي من الدلالات اللي بنستدل بيها على دلالة التطبق والتضامن واللزوم اللي بناخدها في العقيدة وهناخدها، بتنفع الطالب العلم لو فاهمها، بيستدل بيها على أشياء في القرآن وفي السنة. فهنا بدلالة اللزوم إنه هيبقى موحدين. ليه؟ لأن الكافر لا يقام له يوم القيامة قدر ولا وزن ولا تنصب له موازين ولا توزن له أعمال، وخدنا في العقيدة. فلما يفك عنه كرب يبقى لابد يكون موحد، إذا فك الكروب عن المسلمين هيوصلك ليه؟ للتوحيد، ودي حاجة عظيمة جدا، وإن الإنسان يموت على التوحيد ويبقى يوم القيامة مع أهل التوحيد، فدي بشارة عظيمة جدا جدا للمسلمين. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تيسير على المعسر، راح يبقى معسر ما يقعدش يبقى دينت حد وأقرضت حد مال، بس أنت عارفة إن حالها صعب وإنه حاله صعب مش قادر، ما فضلش كل شوية لح عليه وافضل اشدد عليه في الموضوع، ولا او لا أو اضغط لا يسره، يسري على المعسر. التيسير على المعسر ده ربنا هيسر على هذا الشخص اللي بيسر على المسلمين في الدنيا قبل الاخره. تيسير الاخره تيسير طبعا الوقفه والحساب والتيسير في كل شيء، والتيسير في الدنيا انه يخفف عليه في الدنيا، وكلنا بنمر بامور عصيبه وشديده، لكن الله بكرمه واحسانه يمر يخلي الانسان ده في الدنيا اموره ميسره، يسره على المسلمين ويسره على المعاصرين عشان ربنا ييسر علينا في الدنيا وفي الاخره. الناس اللي بتبقى عندها شيكات لحد يقول ويبعت الراجل ويرفع عليه القضيه ويروح يقول له صاحب الشركه بيقول لك الشيك اهو، ولو ما رقاش رصيد في البنك هيقدمه للنيابه، وتبقى يعني مشاكل ودنيا. طب ما هو لو انت اتاكدت ان الشخص ده فعلا ما عندوش، فين التيسير؟ وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، ده امر من الله. لو كان فيه ذو عسر، عنده عسر وفعلا مش قادر يسدد لك الشيك وانت معاك وتملك وهو فعلا صادق، نيابه وبهدله ويجرجروا الناس على المحاكم وممكن يؤدي الامر بسجنه عشان مش قادر يدفع، طب ما معهوش يعمل ايه؟ فكل ده الناس مش واخده بالها، والتجاره مع الله عظيمه، والمعامله مع الله يعني ملهاش لا تقاس باي معامله. انت بتتعامل مع الله، شوف، لان هذا المعسر يسر عليه، لان انت محتاج للتيسير في الدنيا ومحتاج للتيسير في الاخره. كلنا نحتاج ان ربنا يسر علينا امورنا في الدنيا، وكلنا نحتاج ان ربنا يسر علينا في الاخره، فنسعى لهذا التيسير، نيسر على المسلمين. كمان ده بالنسبه للتيسير، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ستر المسلمين، شوف الحاجات كلها، شوف ديننا جميل ازاي، شوف عظمه الدين ده، كل ده من حسن الشريعه. شوف الدين يحس عليه، كل امر في الدين امر عظيم جليل، تنفيس الكربات عن المسلمين، ستر المسلم، تيسير على المسلم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ستر المسلمين يا جماعه، ستر المسلمين. الله شدد الوعيد على الناس اللي بتحب الفضايح. في ناس غاويه فضايح وغيب، وغاويه انها تقعد كده تفضح الناس وتتكلم في عوراتهم وتكشف اسرارهم. وللاسف انتشار الفضائيات والنت والحاجات دي بقت طلعت اجيال عندها حب الفضايح وحب انها تفضح، لان كل شغلهم وكل اعمالهم ونجاح البرنامج بتاعه متوقف على انه يجيب دي اتطلقت من ده، وده اتجوز دي، ودي مسكوها مش عارفه في قضيه دعاره، والتاني مسكوها. هم شغالين على كده، نجاح برامجهم معظمها او اكثرها او جزء من نجاح البرامج انه يجيب الفضايح عشان يشد الناس ويلفت نظرهم. وبعدين وعملوا ايه؟ والناس بقى تقعد وتسيب في ايديها وتفتح ويجيب نسبه مشاهده عاليه، فيدور فلوس اكتر على حساب انه ينشر فضايح الناس وينشر فضايح المسلمين. ده كان رئيس وزراء عمل كذا، وده لما كان في الوزاره سرق كذا، ودي ممثله جوزت فلان واتطلقت منه، اصلها شافها مع واحد صاحبه، الحق ده، دي ضبط ده. فضايح 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 طول اليوم بنسمع ونشوف تتبع عورات المسلمين والفضائح. يا مساكين يا غلابه، هتعملوا يوم القيامه امام الله سبحانه وتعالى. تقول بس دي ممثله، بس دي رقاصه، بس ده مغني. مسلم مكتبتوه، هو احنا اللي هنحاسبهم؟ هو احنا اللي هنحاسب الممثل ونحاسب الرقاصه ونحاسب؟ احنا مالنا؟ مش عشان هي ممثله يباح ان انا اكتبها، مش عشان هو ممثل يبقى احنا تباح غيبته ويباح ان احنا نتكلم في عرضه بالباطل وبالحق. ومعظم الكلام دي وكلام منه كتير بيبقى باطل ويبقى كذب، بس عشان يبعم سبق صحفي فينزل في الصحيفه الفلانيه فيكسب، او يعمل سبق برنامج فيقول يبقى هو اول واحد نشر الخبر. يعني بيتكسبوا بياكلوا اموالهم من اكل لحوم المسلمين واعراض المسلمين. في ناس عايشه على كده والله. عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الاول اللي هقول الايه في سوره النور: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. خاصه بقى لو كانوا بيتكلموا عليه ده مؤمن، خاصة بقى لو كان يحب الفحشة. شوف ربنا بين ازاي الوعيد شديد، لا وعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالفضيحة وبالبهدلة وست وهتك ستره، وفي الآخرة عذاب شديد. اللي بيحب انت شيء الفحشة في المنيه يقعد يتربصوا الشيخ لغاية لما يقوم يقول كلمة ويمسك أمه، بص ده قال كذا، ايه ده احنا كنا شايفينه في مطعم مش عارف ايه في اختلاط، وبيقول لك ما بنختلطش، احنا كده قاعدين اي حاجة اي سقط اي زلة عشان يفضحوا الشيخ او يفضحوا الداعي او يفضحوا ده، يمسكوا له السقطات واحد يصور بسرعه موبايل وينزل صورته والحق بص كان واقف جنب بنات، بقول لك الاختلاط حرام، الحق ده كان بياكل مش عارف ايه. قاعدين على كده، انت عايز تشوه صوره المسلمين وتشوه صوره الدعاه وتشوه صوره الناس السلفيين او غيرهم؟ طيب انت بقى ليك الوعيده في سوره النور، يا مسكين يلي عملت شبه صورة المسلمين عشان تنتصر لنفسك انت على الباطل وفاسق وعاصي ومعرض عن امر الله، فعايز تريح نفسك انك كويس. وفي ناس كده، في ناس كده، تشوف ناس كويسين ملتزمين هي مش قادره تعمل زيك ومش قادره تعمل زيك، فيبتدي يتربص لك عشان يمسك عليك غلطه. اه مش دي بتحضر دروس، ما كانت قاعده عماله بتتفرج على التلفزيون. اه مش دي كذا، ده انا شفتها كذا، مش دي، عايز يوقعك في الغلط او يتكلم عليك انت او غيرك. ليه؟ هو مش قادر يعمل زيك، هي مش قادره تعمل زيك. فمن هذا الغل يبتدوا يتربصوا المشايخ، يتربصوا لاهل الفضل واهل الدين واهل الصلاح، سواء قريب او بعيد، وينزل طيب الفضيحه دي ربك بيرتب له عذاب اليم، لانه بيحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. واحده متضايقه من واحده مغلوله منها، ما تصدق تمسك عليها غلطه وتقول لك اهو بص بتوع الدين اللي طول اليوم احنا مش عاجبينهم وبيتريقوا علينا وهم اللي في الجنه واحنا في النار، عملت وعملت وعملت، وتمسك الكلمه اللي قالتها في سبق لسان او زله لسان او مش قصد حاجه. احنا بشر، وارد ان نغلط وانت تغلطي والشيخ يغلط والعالم يغلط والصحابه غلطوا والانبياء غلطوا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ تمسكوا كلمة وتفضحوا الناس بيها، موقف وتفضحوا الناس بيه. يبقى الشيخ ليه تاريخ 40 سنة بيدي للدين، وبعدين في موقف غلط أو في زلة لسان أو كلمة تسيبوا كل التاريخ وتمسكوا الموقف وتنشروه عشان تشوهوا الصورة. يبقى الداعي بقى له عمره كله في الدين وبعد موقف غلط، بشر، بشر يجري عليه ما يجري على البشر. ده الصحابة غلطوا، الأنبياء غلطوا، الأنبياء لا يخطأوا في التشريع، لكن وارد عليهم الصغائر وارد عليهم الغلط والصغائر، وارد. والله سبحانه وتعالى عاتب النبي في أكثر موقف في القرآن، في اكثر موضع. ايه ده؟ ايه ده اللي بيعملوه؟ ويمسكوا الكلام. والناس للاسف، انا عندي مثل في بلدنا بنقول علينا ايه؟ اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. يعني ما يجي واحد يتكلم على داعي محترم او شيخ محترم او اخت فاضله او اخ فاضل وتاريخه كله نظيف، ويجي يتكلم عليه، المشكله مش هو بيتكلم، الانسان مجنون ما فهمش اللي انا بقوله ده، ما عندوش عقل ولا علم ولا عارف انه بني ادم وانه بشر وارد انه يغلط، وجاهل باصول الشريعه وان الشريعه ما حتمتش على البشر ان هم يبقوا معصومين، وان ربنا سبحانه وتعالى ما امرناش بالعصمه، وما امرش الانبياء ان هم يبقوا معصومين، يتعصموا في التشريع بس، لكن في حياتهم الحياتيه وارد انه يغلطوا. عند جمهور اهل السنه والجماعه الانبياء ممكن يغلطوا. على والصحابه غلطوا والتابعين غلطوا والمشايخ والعلماء. انت جاهل باحكام الشريعه وعندك غل في قلبك ومجنون، ما انتش عارف انت بتقول ايه. طب اللي بيستمع عقل. فالمشكله مش في العلماني اللي بيتكلم ولا الليبرالي ولا بتاع الفضائيات، لا المشكله في الناس اللي بتسمعه. طب لما هو يجي يتهم شيخ ويتكلم على شيخ، طب الشيخ ده اللي بقاله 40 سنه في الدنيا تاريخه زي الفل، جه واحد مسك له غلطه يقوم يقولها، الناس بقى المشكله مش في اللي بيتكلم، انا بزعل جدا من اللي بيسمعه. طب عقلك فين؟ دماغك فين؟ طب ده ما عندوش فهم للشريعه ولا اصول الشريعه ولا اللي مطلوب من البشر ولا حاجه. العيب بقى في اللي بيسمعه ويستجيب اليه، لانه قلبه برضه مريض، ولو قلبه سليم لقال له ده بني ادم وبشر، ويبقى ما ينفعش امح بحر الفضائل قدام غلطه. ده ظلم بين، يحاسبنا الله بهذه الطريقه يوم القيامه. فان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ناس القعده تتربص بتوع الدين ومش عايزه تستر اهل الدين وتبقى ماشيه زي الفل، وبعدين تعرف واحد اه ده الحقي الست الصالحه الطيبه الغلبانه، بس لو شفته بنتها بقى حاجه تحزن غير مامتها خالص. قال يعني هي بقى صعبان عليها الست الغلبانه الملتزمه، ها؟ طب ما انت اختبتي بنتها واختبتيها هي وفشيت السر وفضحتي اسرارها وحطيتي نفسك ظلمات بعضها فوق بعض ودخلتي في مصايف بعضها فوق بعض. وانت مالك ببنتها ومالك بابنها ومالك بعيلتها ومالك مالنا احنا ومال الناس؟ لا من ستر على المسلم. فعش يا جماعه ادخل بيوت المسلمين انظر لعوره المسلمين او اشوف عوره في بيت اختي المسلمه واخرج اتكلم عليه. فعش اروح لحد من مسلم واعرف عنه عوره في بيتها واخرج اتكلم، حتى لو من باب الاشفاق. يا عيني ده الست مسكينه صوامه قوامه مصليه منتقبه زي الفل، بس لو شفت ولادها حاجه تانية خالص، اللي بالسجاره واللي بالبتاع والمتبرجه الله يكون في عونها. قال يعني صعبان عليه؟ طب ما انت اختبتيها وفضحتيها وفضحتي ولادها وفضحتي الدنيا كلها. فعش الكلام ده، فعش. افكر اقول ايه؟ المسلم لسانه خلف عقلي، المسلم لسانه خلف عقلي. لو الكلام كان لله امضاه وان كان لغير الله ابقاه. ده المسلم العاقل لسانه خلف عقله، ورا دماغ، ورا عقلك. ما تنطلقيش بالكلام قبل ما تفكري، فكري الاول الكلام اللي بتقوليه ده في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك. الكلام اللي بقوله ده في غيبه، في انتقاص، في نميمه؟ افكر في الكلمه. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والاخره. شفتي عوره مسلمه؟ شفتي عوره مسلم؟ اسكتي خالص، ما تتكلميش، وقف الكلام، لان ربنا سبحانه وتعالى شدد العقوبه على اللي عايزين يفضحوا المسلمين، خاصه اهل التقوى اهل الايمان. اياك لحوم العلماء مر، ولحوم الناس اهل التقوى مر، كيش دعوه ده خط احمر، مالكيش دعوه بيه ولا بعوام المسلمين، لا دول ولا دول. انا خليني في حال نفسي، واحده فتحت لي بيتها ودخلتني بيتها، فاش اخرج على العورات اللي شفتها؟ هي امنتك، ما لما فتحت لك بيتها ودخلتك، اذا انت شايف ان انت بالنسبه لها انسانه امينه وبتحبك وليك القدر عندها، ولما ما بتفتحش البيت، فتحت لك البيت ودخلتك بيتها، ما ينفعش اخرج من البيت اتكلم عليها. الذنب عظيم 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 فوق ما عقلك يجيبك، فوق ما عقلك يجيبك. طيب انا ما دخلتنيش بيتها وما فتحتليش بيتها، بس انا عرفت عنها، برضه الذنب عظيم. ما اتكلمش، ايش دعوه؟ لا على طريق الاشفاق، ان انت مشفقة عليها، ازاي تبقى ملتزمه مثلا وجوزها كده ولا ولادها كده ولا هي، ولا عن طريق ان انا عايز انتقص من قدرها، لا ده ينفع ولا ده ينفع. ده ذنب وده ذنب. عورات المسلمين، ليش جاب عورات المسلمين؟ نحفظ عورات المسلمين. سمعت عندها كده، اه ده عندها ولد يعني مسكين من ذوي الاحتياجات الخاصه. لا 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 لا، طب انت بتتكلمي بالشفقه، بس انت كده اختبتي ابنها. طب هي مش عايزه تعرف الناس ان عندها ولد من ذوي الاحتياجات الخاصه، وان ولد مريض عقليا، وهي مخبيه ده، وانت بقدر الله عرفتي، او هي قالت لي كسر. ما اقولش، ما هي عايزه تقول كانت قالت، ما اقولش. اه ده انا والله بقى مش قصدي، انا صعبان عليا اصلا، رحت لقيتها حته وحشه قوي، والولد مبهدله يعني، عمال يكسر ويعمل ده، الحمد لله زعفت. يا جماعه الخير، فكروا في الكلام قبل ما تتكلموا. ما ينفعش لازم نفكر قبل ما نتكلم. هي مش عايزه تعرفك انه عندها ولد مريض، يبقى انا ما اقولش وما اتكلمش. الاصل ان احنا نقفل بقنا، والاصل ان احنا ما نتكلمش، والاستثناء ان احنا نتكلم، بالذات الحاجه اللي تخص البني ادمين والناس التانيه، ماليش دعوه. من ستر على المسلم ستر على الدنيا، الله في الدنيا والاخره. طب السؤال، الستر هنا على الاطلاق يعني استر عمال على بطال، ولا الاصل ان احنا بنستر؟ لكن في احوال ما ينفعش فيها ان انا استر، يعني واحد انا عارفه ان هو عمل ذنب عظيم وبيزني وبيعمل افعال مشينه، يبقى يحصل التنبيه مره واثنين وثلاثه، ما رجعش، لا لازم اقول من راى منكم كان فيغيره، لازم ان انا امنع هذا المنكر ما استطعت. لكن مش اول مره واحد بيخون مراته، وانت عارفه انه بيخون مراته وعارفه انه خاين ليها وعامل ومبهدل الدنيا كلها، ما جريش جري على مراته. اما انا اعمل ايه؟ احاول اصلح الموضوع واحذره وهدده واجيب له حد من اهله اقول لهم الست دي عزيزة عليا ولها قدر عندي، والراجل بيعمل كذا وتاني، ولو ما رجعش وما وقفش على اللي بيعمله ده هقول لمراته وهعمل وهسوي، امنع المنكر، لكن بدون ان انا افضحه من الاول. لكن لو استمر، قال يا بقى انا هنا نبه الست المسكين، انا عمال طايح في الدنيا وعمال يزني وعمال يغلط وعمال، يعني اقصد في طريقه ان، لكن ما ابتديش بالفضيحه، وما ابتديش ان انا اتكلم عن الناس، اشوف الاول هو حاله ايه، والستر ليه افضل ولا الكلام افضل، اوازن اموري، استور الاول يعني اولى، ولا واسكت خالص كاني مش شايفه وما اعرفش حاجه، ولا انبه واحذر؟ ما انتش عارفه تاخدي قرار، اسالوا ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسالي بقى العلماء واسالي الناس اتصرف ازاي في موقف زي ده. لكن اصلا عايز اقول ان هو الستر، نستر عن المسلمين، ما نتكلمش، نوقف لساننا، ها؟ ما لا من باب ان انا مشفقه على الشخص ده فبحكي الحكايه، ولا من باب يا حرام صعبان عليا دي الست طيبه قوي ما كملتش مع شهر وطلقها، اصل لقته مع واحد، لا حتى من باب الاشفاق ما ينفعش، لاني عملت فضيحه واتكلمت. طب حاجه تانية، طب انا ماليش دعوه خالص، الموضوع ده في التلفزيون طلعوا قالوا كذا، او قريت كذا، ما تردديش، لان اللي اتكلم في التلفزيون ده ثقه، يعني هو عالم مثلا يفتقد لها، فانت واثقه بالمعلومه اللي قالها. طب الكلمه اللي اتنشرت على النت دي انت اكيد يعني متاكده ان اللي قال ده راجل يفتقد لها؟ ما هو اولا كده طالما اتكلم في فضيحه هو لا يفتقد لها، يبقى ما ينفعش اخد كلامه ثقه، لانه ممكن يكون كذاب، وفي الغالب بيبقوا كذابين، ما لناش دعوه. واضح يا جماعه الخير؟ الا شخص بقى مجاهر بالمعصيه، عيانا جهارا بقى، اي واحده طالعه عريانه، هي ماشي بالخمره، هو اللي بيقول انا عملت كذا، ده موضوع تاني، ده مجاهر. انا بتكلم على امر مستور، انا ما تشوفوش. فكل دي امور، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ما كان العبد في عون اخيه، مش مدام العبد في عون اخيه. ايه الفرق؟ انه انا ما اقدرش ابقى في دوام العون مع العباد، ما عنديش طاقه، احنا ضعاف، لكن الله عز وجل في عون العبد على الدوام. فاهم قصدي؟ يعني ان في بعض العام يقول لك ايه، بصي طول ما دام الواحد في عون الناس الله في عون، لا ما دام، لا ما فيش الدوام، ما نقدرش نبقى في دوام عطاء، ودوام عون ودوام مساعدة. ما نقدرش، ما نملكش، طاقتنا ضعيفة، إمكانياتنا ضعيفة، إحنا غلابة بشر لا نستطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بقوله ما كان العبد، مش ما دام العبد. فهمت الفرق؟ ما كان العبد يعني إيه؟ ما كان في إمكانياتك، كل ما كنت تقدر أساعد مسلم أساعده. عندي قدرة مادية أفك كرب مادي هفكه، عندي قدرة يسر على معسر هيسر في إمكانياتي، لكن مش 24 ساعة لا نستطيع هذا العطاء الدائم. هذا العطاء الدائم لا يكون إلا بالله اللي خزينه لا تنفد، اللي هو صاحب كل شيء ومالك كل شيء. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى أنا دي تبقى نصب عيني ما تروحش. طول ما أنت بتعيني الناس ما استطعت ماديا أو معنويا أو علميا، عون بقى تعنيها بالمال، تعنيها بالناحية المعنوية، تكلميها كلمتين ترفع عنها الكرب، في عون تعني على العلم، لو عندك علم تعيني الناس وتعلميهم وترفع جهلهم، لأن برفع الجهل عن الناس أنت بتدخليهم الجنة وبتنقذيهم من أعظم شيء في الدنيا هو عذاب القبر وعذاب الآخرة. فأعظم شيء نعيم بالناس العلم، أعظم المال، أعظم المال بكتير. لأن أنا بالمال هعيني على أمر دنيوي، هروح أعمل إطعام أكلها جميل، ما هو الاكل ده ايه؟ حياه يعني، دنيا، هجيب لها لبس دنيا، هتجيب لها تفك لها فلوس، تقول لها امور دنيويه وليها فضل عظيم، بس فضل العلم اعلى من كل ده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. مش احسن من انك انت تخدمي الناس بالعلم؟ لكن عايز اقول، هل معنى كده نتوقف عن خدمتهم بالمال او المحن الماديه المعنويه بفك الاكتئاب اللي عندها، نحل لها مشكلتها، اقعد ادردش معاها لغايه لما اهون عليها؟ كل ده جميل ورائع وليك ثواب كبير والحديث واضح، والفك الكرب دي ما اهو هيفك عليك كربه من كرب يوم القيامه، يعني فيها بشاره واشاره الى الموت على التوحيد. فكل ده جميل، لكن انا عايز اقول العون يشمل كل حاجه، نعين المسلمين بكل وجه بالماده وبالناحيه المعنويه وكده، بس اعلى انواع العون ان تعينيهم على امر دينهم، ان يعرفوا الدين ويعرفوا الحق ويعرفوا السنه يتبعوها ويعرفوا القرآن. أعظم عون تعلمي بيه الناس، عشان كده تكوني حريصة على إنك تتعلمي وتتعلمي علم صحيح راسي ما فيهوش خلل، عشان تنقلي بنفس الطريقة اللي ما فيهاش خلل. فيبقى أعظم عون للعباد وأعظم عمل تعمليه لا يعادله إنفاق ولا فلوس ولا صدقة، وكل ده على العين والراس. لكن العلم لو خرج خالص لوجه الله وعلمت الناس بنية خالصة لله، لا تريد أي شيء إطلاقا، والنية فعلا كانت خالصة، لا يعادله عمل، لا يعادله عمل. ليه؟ لان بالعلم هتنقذها من جهنم، لكن بالمال هتنقذها من الجوع، من العطش، من الدنيا، من كرب دنيا. ما هي الدنيا في الاخر هتخلص، كانت ما كانتش ما هتعيش، لبست ما لبستش هيعيشوا، نفست عنه كربه ما نفستهاش هيتسجن وهيخرج دنيا وهتعدي. لكن بالعلم بتنفسي عنهم كرب الاخره، تنقذيهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الاهوال ومن الشدائد اللي هم مش عارفينها كمسلمين ولا مدركين للشدائد اللي رايحين عليها، والدنيا واخدهم في غفله. فعشان كده انا بقول ركزي معايا في العلم وتعلمي كويس قوي عشان تخرجي تعلمي، بس تعلمي صح، لان هو ده اللي احنا بنعمله، هو ده كل الهدف الواحد حاطه قدام عينيه، ان يعلم الناس علم رصين صحيح عشان يخرجوا يعلموا، لان محتاجين معلومات كتير. ما ينفعناش ولا 100 ولا 200 ولا 300 ولا 500، ده احنا 100 مليون في مصر غير الدول العربيه، فمحتاجين لكم معلومات بس يعلموهم صح، ما يخرجوش يعلموا الناس غلط. فالعون، العون هتعاون الناس بكل ما تملكي، واعلى انواع العون ان تعنيهم على امر دينهم بانك تسنديها حتى لغايه لما تبقي وتتعلمي اللي ناوي، يعني تبقى معلمه في يوم من الايام وداعيه، لغايه لما يوصل اليوم ده عينيها في دلوقتي، يعني على حفظ القران، عينيها على طلب العلم. ما انتش قادره تعلميها دلوقتي، ما عندكيش القدره، جريها على مجلس، سمعيها كلام العلم الصحيح، حليها على الكتب الصحيحه، حستيها على مجلس قران تحفظ فيه. اعظم عون، اعظم عون انك تعنيها على امر دينها اللي فيه النجاه وفي الفلاح وفي انك انت تحجبي عنها، يكون سبب في انه يحجب عنها عذاب القبر وعذاب النار وعذاب جهنم واهوال جهنم. فده اعظم انواع العون للمسلمين. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. لا يسلك طريق يلتمس فيه علم، ده انا بقول له اعظم العون انك تعنيه على العلم. من سلك طريق، يعني استحب الحديث في استحباب عالي جدا للمشي في طلب العلم، وان يسلك طريقه لطلب العلم سواء من الناحيه الماديه، المشي المادي يعني يمشي على قدمه ليوصل للمسجد او المجلس، او الناحيه المعنويه يسمع زي ما احنا بنسمع كده على التليفونات ومن خلال البرامج اللي ربنا يسرها لنا. كل ده سلك طريق، مش فمن سلك طريق مش قاصره على المشي او حصر في انه يمشي باقدامه الى طريق العلم او يسافر او رحله. طبعا كل ده طبعا او اجر عظيم جدا، اجر عظيم جدا السفر وانتقال لطلب العلم. طب بالنسبه للرجال يعني سافر بلد لبلد لما يسمع في عالم ويروح عشان يقعد تحت قدمه وياخد منه العلم، جميل. لكن دلوقتي ربنا يسر وبقى هو في تواصل بدون سفر وبدون ده. لكن ده من اعظم الامور اللي فيها يحبها الله، اللي هو يطلب العلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في شوف التواضع، موسى من أولي عزم الرسل يقول للخضر: هل أتبعك الله على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف التواضع، التواضع يتواضع للمعلم ويتواضع للشيخ ويخفض جناحه ليه رغم أنه هو أعلى منه منزل عند الله. لأن الخضر مش من أولي العزم من الرسل وإن كان نبيا، لكن موسى هو من أولي العزم من الرسل، يعني درجته عند الله أعلى بكتير، ومع ذلك خد العلم من أدنى. ودي وقفة، ودي وقفة عند الآية، إن إحنا نعلم إنه يجوز إن الأعلى ياخد علم من أدنى. منزلتك عالية جدا وإنت شيخة، لكن في واحد تاني أو واحدة تانية عندها علم مش عندك، بسيط جدا أتواضع واخد من الأقل مني وتساعدني، ما فيهاش مشكلة إطلاقا. عندها علم أنا ما أعرفوش، هي بتفهم في الكمبيوتر ما بفهمش، هي بتفهم في النقل وانا ما بفهمش، هي بتفهم. ايه المشكله؟ اقعد اتعلم منها كالطالب البسيط جدا، مش اي حاجه. قالوا كده ومما علمت رشدة، الله علمك علمني، منتهى الادب وخفض الجناح للمعلم وللشيخ، مهم جدا جدا. ودي من اداب طالب العلم، وعلى العلم ان هو يعمل بيه، على العلم. لان يعني كان انس رضي الله عنه يقول: العلماء همتهم الرعايه، همتهم الرعاية، والسفهاء همتهم رواية. مش هم رواية، المهم الرعاية. ما الفرق؟ ده الفرق بين المشرق والمغرب، البون شاسع بين الرواية وبين الرعاية. في ناس بتتعلم عشان تخرج تقول عجبها المنظر، عجبها الشكل، عايز يخرج ويعلم ويطلع على الفضائيات ويبقى شيخ ويحط الغطر ويبقى زي الشيخ ويا سعادة الشيخ ويا سيادة بتاع فضيلة الشيخ، ويتصلوا بيه ويرد ويجاوب وياخد حشمة الشيخ وهيبة الشيخ، عاجبه المنظر. فده تعلم لدنيا، فحفظ للرواية وحفظ وجاب وجاب بتاعه ويخرج وينطلق على الفضائيات والآية والحديث ووصول الفقه وبتاعه وكلامه، مش ما ينفعوش، ده يضر ضرر بالغ. أمال إيه الهم كان عندهم؟ رعاية، رعاية أقوالي ورعاية أحوالي ورعاية قلبي ورعاية حالي مع الله في كل وقت وحين. طالب العلم عليه الرعاية للرواية، إذا اهتم بالرواية فقط هيقع في طمات وهتلحقه المهالك ولا بد. لكن وأنا بتعلم العلم، لا، أنا عايزة رعاية، براعي لساني وبراعي قلبي وبراعي أحوالي مع الناس ومع بيتي ومع أولادي ومع رعاية. ده اللي هينفعني عند الله، الرعاية مش الرواية لوحدها. وإن كانت الرواية محتاجينها، طبعا محتاجينها، لكن حفظ للروايات وحفظ المتون وحفظ القرآن وحفظ للسنة وانطلاق لساني في الدروس، دي حاجة كده فرع، لكن الأصل الرعاية. الأصل عند الداعي وعند المتكلم وعلى اللي بيعظ الناس الرعاية، يرعى أحواله الأول قبل ما يقول للناس، يشوف حاله الأول قبل ما يقول للناس، يشوف لسانه ويشوف قلبه ويشوف حاله. ولذلك قال الشاعر: مواعظ الوعظ لم تقبل حتى يعيها قلبه أولا، يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. ما ينفعش، ما ينفعش نتكلم كلام ونوعز ولسان يبقى منطلق ولساننا جميل قوي وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين لما نخلو بالرحمن ده تبقى مصيبة. ليه تبقى مصيبة؟ هنشوف ليه مصيبة دلوقتي. فالعلم والدعوة أمرها عظيم، وليتصدى للدعوة المسألة ثقيلة جدا على عاتقيه لو كان يفقهون، لو كان يفقهون، لو يعلم الداعي ثقل ما وكل إليه وثقل ما على عاتقه، والله ما خرج حد للناس، والله ما خرج حد للناس. مسألة ثقيلة 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 جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا. العلم ما ينفعش يبقى للمبهام، لابد اللي بيطلع ويسلك المسلك لطلب العلم لا يكون لا المباهاة ولا المماراة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يأخذ به الأموال أو يصرف به وجوه الناس إليه. اصحي معايا. طبعا برضو الحديث ده ليه اكثر من متن، يعني ممكن تقريب عده متون عشان برضو محدش يعترض. الحديث طبعا رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، والحديث صحيح. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، وبرضه في روايه تانية، من تعلم العلم يباهي به السفهاء ويماري، يباهي به العلماء ويماري به السفهاء، ويصف وجوه الناس ادخلهم من النار، من ضمن الروايات. يبقى ما ينفعش اتعلم عشان اباهي العلماء. يعني ايه اباهي العلماء؟ اقف قدام طالب العلم مثلا بيجي يتعلم شويه، يروح بقى عشان يتكلم قدام شيخه، فيقوم قايل له بقى الحداه وفي المتن كذا واصول الفقه عملوا كذا، ولكن الحديث وظهر محدثون ويبتدي يتكلم قدام الشيخ عشان يظهر ان هو فيباهي العلماء ما عندهم علم، او يماري السفهاء، او يقعد قدام الجهله في وسط اهله او ناسه ويبتدي يتكلم كلمات يبصوا له كده ويتنحوا، ايه اللي انت بتقوله؟ فعايز يباهي الناس بما عندهم العلم، وانه بقى حاجه عاليه قوي، وانه عمال يتكلم باللغه العربيه الفصحى ويا وده ويبين، ويا ده خطير 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 خطير. والاقدام تنزلق من حيث يشعرون او لا يشعرون، الاقدام عماله تنزلق 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 في هذه المهالك. يقعد بين الناس يباهي الناس عشان يبين ويتكلم ويقول الحديث ويقول الايه. وواحده تقول دلوقتي يعني طب لما نقعد بقى في وسط اهلنا نسكت خالص؟ ما نامرش بمعروف ان انا منكر؟ يعني اشوف الغلط ما اتكلمش؟ طب انا ما اتكلمت دلوقتي اقول بالعلم وهقول الحديث وهقول الايه فهيبان ان عندي علم؟ لا، الله اعلم بما في انفسهم، الله اعلم بما في النفوس، الله اعلم بما في النفوس، الله اعلم بما في النفوس. انا قعدت في وسط الناس قصدي ان انا انفعهم وارفع جهلهم واحثهم على عمل الاخره ان شايفاهم في ضلال وفي غفله، ولا انا قاعد في وسط الناس عشان برضو ابان كده ان انا برضو طالبه؟ ده انا بقيت سنه كام دلوقتي؟ بقالي سنين بدرس، لازم برضو يبقى لي حشمه كده وانا قاعد. النوايا معلومه وربك لا يظلم احد، ويعلم مين اللي قاعد يتكلم وهمه انه ينقذ المسلمين من النار، ومين اللي قاعد يتكلم وهمه نفسه وهمه الناس تقول عليه. دي امور بتبقى واضحه وربك بيكشفها لك. واوعي تقولي لحد قاعد مش عارف هو نيته حلوه نيته وحشه، لا صعب الكلام ده، صعب كان يكون مش موجود. يعني بيتكلم عارف كويس قوي بيتكلم ليه خالص، حتى لو الشيطان ضحك عليه، لا رب الكريم هو اللي بيتكلم وعارف هي فعلا بتتكلم عايز تنفع ناس ولا فعلا بتتكلم عايز تنفع ناس. كل واحد عارف هو بيعمل ايه. الموضوع مش معضله، يعني مش كيمياء هتبقى خافيه على الناس وظاهره الناس، لا هو واضح. نستعين بالله سبحانه وتعالى اصلاح النوايا، لكن ناخد بالنا لا ينفع اتعلم العلم لا اباهي به العلماء ولا اماري به السفهاء ولا اصرف وجوه الناس. الناس في شخص تاني بيتعلم العلم مش بيباهي العلماء ولا بيماري السفهاء، لكن بيصرف وجوه الناس. يعني ايه؟ يعني عايز يقعدوا الناس قدامه جمع كبير كده والناس حواليه وبتاع ومجموعات هنا وعامل مش عارفه واتساب بيه تليجرام ايه والقناه الفضائيه ايه وبتاع كده، الجمع الكتير وعايز الناس حواليه بتشير اليه بالبنان. نفس الحكم نفس الحكم. طب يعني ما نجمعش الناس ونجيبهم عشان يسمعونا؟ لا، كلام واضح. كل واحد بيعمل حاجه هو عارف كويس هو ايه، بس في انسان بيخدع نفسه وفي انسان ما بيخدعش نفسه. كل واحد عارف هو بيجمع الناس عشان ربنا ولا عشان نفسه وحظ النفس والظهور وان انا ابقى عندي وفي واحد يعني كل واحد عارف، مش حد مش عارف. بس في انسان بيواجه نفسه بالحقيقه، وده من فضل الله ان يواجه نفسه، ما يحاولش يهرب يمين ولا يسار ولا يروغ روغ الثعالب، وده يبقى ربنا من رضا الله عنه انه لا يروغ روغ الثعالب بل يواجه نفسه بالحقيقه. انا بعمل كده ليه؟ انا عايز اجابه صريحه مع نفسي مش مع حد، مش حدش رقيب عليكي ولا حد عارف اللي في قلبك، لكن بينك وبين نفسك كده انا قاعده القعده دي ليه؟ انا بجمع مجموعات على راسي بديهم دروس ليه؟ انا بعمل تليجرام ليه؟ اسال نفسي واجابه تكون صريحه مع نفسي بتخدع العالم كله، مش هتقدر تخدعي ربنا. خلاص؟ فاذا الانسان لما بيتكلم يبقى انا صريحه مع نفسي، انا اسال نفسي، مش محتاجه حد يبقى رقيب عليا ولا حد يواجهني، لان في القلوب ما حدش يقدر يحكم علي الا الله، لكن انا حري بالعقل يسال نفسه ليه؟ عايزه ايه؟ فاهم قصدي؟ ده حته انا فاهماها، ولما الاقي نفسي نيتي طيبه وفعلا عايزه الناس وعايزه انصحهم ما تتوقفيش عن النص، لان الامر بمعروف ونهي عن المنكر واجب. ما ينفعش تخلي عن الامر بمعروف ونهي عن المنكر. لان ممكن يدخل لك مدخل شيطاني يقول لك اوعى تتكلمي شكلك كده عايزه تمنظري، انت عشان الناس يقولوا عليكي، فوقعك في مشكله ثانيه. انك تبي تشوفي المنكر ولا تتكلمي، وحجه انك خايفه من الرياء. لا، خلي عندك توازن، انت طالبه علم. يبقى عندك توازن وعندك بصيره بالامر ان اقدر احكم نفسي واقدر اعرف انا فعلا بقولها منظره ولا انا فعلا بقولها لله. لما تجد النيه خالصه لله تكلمي وما تلتفتيش للشيطان. لقيتي حته جايه لك كده صغيره وهتحسيها ولابد وقفي. وقفي. واضح؟ الى ان ترزقي الاخلاص الكامل، ومع الوقت ومرور الوقت ومعانا نظر في كتاب الله وعلاج لكل أمراض القلوب وكثرة القرآن وتلاوة القرآن وإنك تعيش مع القرآن، هتلاقي كل الأمور دي بتتلاشى قدامك، وبعد كده تلاقي حاجة تافهة وخيبة، وإن الناس دي كلها ما هي إلا تراب وما فوق التراب فهو تراب. أسأل الله يرزقنا إياكم الإخلاص. برضو من شرائط طلب العلم إن أنا أطلب العلم، وإن أنا فعلا خارج لطلب العلم إنه زي ما قلنا كده أنشره، ما بقاش بخيلة. أنشره لله، مش عايزة فلوس. يعني احتسب عند الله إن أنا بعلم الناس، مش عايزة حاجة. كل أسألكم عليه أجرا، مش عايز أجر، لا أخد فلوس على طلب العلم، ولا أنا عايز حد يديني فلوس، ولا يجيب لي هدية، ولا جاب لي هدية أردها له. وارد يجي لك هدية وأنت بتعلمي الناس، ماشي، تتحط في دماغك تحفظيها زي ما تحفظي ذاكرتك وتردي الهدية. ما عندكيش إمكانيات ترد الهدية، ادعي لها بظهر الغيب. من صنع لكم معروفة كافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. ده في حالة لو أنت فقيرة جدا وحد جاب لك هدية غالية وأنت مثلا في موضع بتعلمي، يبقى تردي الهدية. ما عندكيش إمكانية، ادعي لها. لكن أنت أصلا خارجة من بيتك أو بتعلمي أو مع أصحابك أو بتكلميهم لله، مش عايزة حاجة. الحاجة كمان المهمة جدا في طالب العلم إن الإنسان يكون عنده تقوى. تقوى ترك الأنف من قولي لا أدري. لأن النهاردة أي حد بتسأل سؤال، مجرد إن هي طالبة علم أو طالب علم بيدرس عند شيخ، أو طالبة علم بتدرس في أكاديمية أو في معهد، تستنكف جدا أمام الناس إن تقول لهم لا أعلم. تخرج وسط الناس يسألوها، لا إزاي أقول لهم لا أعلم، إزاي، ما أنا بعمل إيه في الدراسة؟ أو ده عارفين أنا بقالي 5 سنين بدرس، ده عارفين إن أنا متخرجة مش معهد المعهد يعني. لا، معقول أقول لهم تقول لهم لا أدري وأنت شيخة وعالمة وتقولي لا أدري، وشيخة وعالمة وتقولي لا أدري، والعلماء بيقولوا لا أدري، ولا زال العلماء يقولون لا ندري. وده العالم على الحق اللي يقول لا أدري. لكن كل حاجة يجاوب يجاوب يجاوب، لا خالص. عندك نبيك صلى الله عليه وسلم، أعلى البشر وأشرف البشر، وصل لمرتبة ومنزلة لا يصل إليها أحد، ومع ذلك لما سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ معرفش. ولما اليهود سألوه عن الروح كلها، كل روح من أمر ربي، معرفش، ما ردش عليهم، قالوا معرفش، لغاية لما نزلت لا كل روح من أمر ربي. فكان النبي يسأل ويقول لا أعلم. طب إذا كان النبي بيقول لا أعلم، يبقى أنا كثير عليا إن أنا أقول لا أعلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا أعلم، طب حري بي إن أنا أقول لا أعلم، وحري بك إنك تقولي لا أعلم، والعلماء بيقولوا لا نعلم، والشافعي كان بيقول لا أعلم، وأحمد ومالك، هاتي سيرة أي عالم على وجه الأرض. هل ورد عن أي عالم من بعد النبي من أول النبي صلى الله عليه وسلم من أول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا أعلم، والصحابة كانوا بيقولوا لا أعلم، وهاتي لي سيرة أي حد من أول الصحابة لغاية اللحظة اللي كانوا فيها جاوب على كل أسئلة العباد. مستحيل، لابد يكون أشياء لا يعلمها، مش حد عنده العلم. كل موسى عليه السلام ربنا أرسله إلى مجمع البحرين ليتعلم من الخضر، يعني ما كانش عنده العلم كله. فليه نستنكف إحنا نقول لا نعلم؟ سألك سؤال تقول والله لا أعلم، هسألك وأرد عليك، هدور وأبحث وأدور عليك، مش حاجة أبدا. وده علامة طلب العلم لله، علامة. ده أنا بقول لك العلامات ان انت بتطلبي العلم لله، خلاص. كمان من علامه طلب العلم لله التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هونا تواضع، تواضع ثاني، يبقى عنده تواضع لله، مش عشان عندي علم مش نفخ نفسي والمعلمه تنزل هنا بعض المعلمه تسمع عنهم، اول بس ما تقعد كده يبقى لها شان شويه، تليفون مقفول ما تكلمش حد، ثلاثة أربعة وراح عشان ياخدوا لها الكلام كده. لا 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 لا، في اخت في حبيبتي كنت قاعد على الارض من ما بلكيش كام سنه، قاعد على الارض مسكينه بتعاتب الدنيا مش عارفه ولا كلمه. لا خلاص بقى، بقت المعلمه فلسطة على نفسها حشمه وهيبقى وبتاع ومنظر، ومش عارف يكلمها، مش عارف يصلي على ايه. هو ده في ايه يا اخوات؟ فوقه فوقه، ما ينفعش الكلام ده خالص، ما ينفعش. من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. الرفعه لا تاتي بالحشمه اللي انت عايز تعملها لنفسك، ولا الجاه، ولا المنظر، ولا الثلاثة اللي ماشيين وراكي، والخمسة اللي بيردوا تليفوناتك، والله ما توصلي كده أبدا. أن الله سبحانه وتعالى يرفع أقوام يضع آخرين، فعش ده الكلام ده هيحط من شأنك، مش هيرفع من شأنك. فرجاء ننتبه لكل الكلام ده. احتمال الأذى برضو في بذل النصيحة، ليه بقى؟ لأنه طول ما أنت في الدعوة أو بتدعي حد، سواء على المستوى الضيق في محيط أهلك وناسك، أو أنك هتتصدري تبقي داعية وتدي درس، لازم هتلاقي أذى. لا يمكن ان غير انك انت هتلاقي اذى، لابد الاصل في الدعوه ان هنلاقي الاذى، وهنلاقي الكلام، وهنلاقي، لازم هتلاقي كتير، مش لازم من عدد كبير من الطالبات، لا، ده كلام مش صحيح. اكتر الطالبات، انا عن نفسي يعني بقول عشان كلمه حق، اكتر الطلبات اللي عندي نحسبهم صالحات مخلصات محبين للدين، كفايه بس بقرا رسائلهم على الفيسبوك عم تعمل اشوف الحب والصدق قارب من قلوبهم، لا نزكيكم على الله. لكن لا مانع يعني في قله، قله انا بقول قله اهو وبقرر تاني، قله قليله قلوبها مش حلوه ونواياها مش صافيه والحقد مالي قلوبها والغل عندها، فده بيسبب اذى للداعي، هيسبب لي اذى مفيش كلام. حتى لو الاغلبيه هم الكويسين، لو عندي 95% وانا ده في تقديري 95% من اللي بيسمعوني بيحبوني وكويسين وطيبين ونحسبكم على خير كثير، لكن ممكن تبقى في نسبه 5% 3% 2 ايا كان، ممكن واحد بس يسبب لك اذى، انت مش محتاجه 100 عشان حد ياذيكي صح؟ يعني حد عايز ينكد عليكي محتاجه 100 ينكدوا عليكي ولا كفايه واحده تنكد عليكي؟ واحده كفينا تنكد عليكي، واحد كفينا ينكد عليكي، فهتجدي اذى، اللي بيدعو على الناس هيجد اذى، ممكن تقعدي مع 10 في وسط اصحابك كلهم بيحبوك، تيجي واحده كده مالهاش اي لازمه تخبطي الكلمه تحرق دمك، وانت قاعد عماله تجيبي قلبك عشان تكرمي الناس وتنفعهم بالدين لما عرفتي فايده الدعوه وفايده يعني ان انت ترفعي الجهل على الناس، والاجر عظيم جدا في المساله. فبدل ما تتكلمي في قله وقال مجمعه اصحابك 10 15 واحده قاعده بتكلمي معاها، تيجي واحده مالهاش اي لازمه تقوم خبطاكي كلمه حرقه دمك طول الوقت. هل هسيب بقى الدعوه وبطل؟ لا، ما سيبش الدعوه وبطل عشان حد بيأذيني ابدا، لازم نتحمل الاذى. ليه؟ وانهى عن المنكر واصبر على مسارك كذا قال العبد الصالح لابنه سورة الأكوان، صح؟ وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني يبقى فيه لابد أثناء النهي عن المنكر صبر، لأن لما هنهي عن المنكر الناس كلها مش عاجبها الكلام. لما تدخلي في بيت ورايحة تزوري حد وتشوفي حاجة غلط وتقولي وتنهي عن المنكر، لا أهل البيت مش هيسقفوا لك، ما أكيد متضايقين لأن أنت قلت لهم حاجة وما عادي اعتدوها، يعني مش عايزين يسمعوا منك الكلمتين دول، فأنت سمعتيهم وأنا ده حرام، هتجدي أذى بنظرة بكلمة تعاملك بعد كده معاملة مش حلوة ما تسألش عليكي. واصبر على معصامك، اصبري لأن يبقى في شدة، وأنا بنهي الناس يبقى في شدة لأن الناس ما بتتقبلش النصيحة بسهولة، ودي مهمة جدا، يبقى عندك سعة صدر على المخالف، سعة صدر للمخالف تسمعيه وتصبري وتجدي الأذى وتتحملي الأذى. خلاص؟ الا لو موقف زي ما قلت لكم كده في مره كنت عايز اسيب الدعوه كلها، لما يوصل الموضوع بقى انه قلبي نفسه بقى يبوظ او يخرب، لا هنا في الحاله دي اقول لا وقف بقى، قلبي اهم عني من اي حاجه تانية، لكن الاذى اللي من البشر لا نتحمله. لو انا بطلب العلم لله انهى عن المنكر وانصح الناس، ومهما حد اداني كلمتين في جنبي وضايقك شويه وقرفك شويه واتريق عليك شويه، لا اترك الامر معروف انهى عن المنكر وادعو الناس ما استطعت بقدر العلم اللي عندي. ان انا اقصد كمان وانا بتعلم عشان عارفه ان انا خارجه لطلب العلم لله، اشوف مين الاحوج، يعني انا المساله مش صداقه وصحوبيه، يعني مش هروح لاصحابي اللي بحبهم فانصحهم وبعدين الناس اللي بعيد لا انا لسه بقى اروح لهم خلاص بقى كده، لا ما تجيش كده ابدا. انا لو انا فعلا لله لا اشوف مين العبد الابق الشارد عشان اجيبه، لان هو ده اللي محتاج، مين اللي شرد، مين اللي هرب، مين اللي بعيد عن الدين، انا همي دول ان انا اسحبهم عندي عشان اسمعهم كلام ربنا وانقذهم من العذاب وانقذهم واخرجهم من الظلمات الى النور باذن الله سبحانه وتعالى. فيبقى انا ده همي اشوف الاحوج فالاحوج، مش بالصحاب ولا الصداقه ولا بالاهل ولا لا، مين اللي محتاج لدعوتي، مين اللي محتاج ليا، دي اكتر ناس ان انا ابقى مهتميه بيهم واسعى ان انا يعني أو أنقل لهم العلم. طبعا يعني الحديث برضو في تتمة الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما وطبعا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الناس اللي بتذكر بتجتمع في بيت من بيوت الله تتدارس القرآن، ويتدارس القرآن في مسجد من المساجد ويقعدوا يذكروا بطريقة معينة. يعني ايه تدارس القرآن بأي طريقة بقى؟ دي مش بدعة، يعني واحدة تقرأ مثلا كم آية والتانية ترد، أو يقرأ كلهم قراءة جماعية، أو واحدة تقرأ الربع والتانية الربع والتالتة الربع وكل واحدة تقول ربع، لغاية لما مثلا يبقوا مروا على الجزء كله فيبقوا كده مثلا ثبتوه. يعني اي طريقه للتثبيت طالما في للتعليم مش بدعه. عشان بتسال السؤال ده، احنا قاعدين واحده قالت خمس الايات الاولى، الثانيه قالت الخمسه اللي بعدها، الثالثه قالت اللي بعدها، بحيث ان احنا خلصنا 50 آية في مجلس، كل واحدة تقرأ خمسة ورا بعض، ما فيش مشكلة. طب واحدة هتقرأ خمسة تكررهم والتانيين يردوا عليها بصوت عالي، برضه ما فيش مشكلة. أي طريقة طالما للتعليم بتعلمي، دي اسمها مصالح مرسلة، لا غبار عليكي في الطريقة اللي بتعلمي، طالما للتعليم ما فيش مشكلة. فإيه اللي بيحصل؟ بتنزل هؤلاء القوم القاعدين في مسجد من المساجد يقرؤون القرآن وتدرسوه ويحفظوه ويراجعوه، تنزل عليهم السكينة لأنهم اجتمعوا على حب الله واجتمعوا على ذكر الله، تنزل عليهم السكينة اللي هي طمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تنزل عليهم السكينة الطمأنينة وانشراح الصدر وسعة الصدر وراحة النفس، تنزل على تلاوة القرآن، وتنزل عند النظر في كتاب الله، وتنزل عند اجتماع القوم على كتاب الله. عظيم عظيم، عمل عظيم. وغشيتهم الرحمة، تغشيهم الرحمة، تغطيهم، عارفة زي ما الليل يغشى كده، الرحمة تغشاك تبقى من كل ناحية الرحمة، وتحفهم الملائكة، وده يقين وعقيدة لابد تكون ثابتة في القلوب. حفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، وده أعظم جايزة في كل اللي فات ده. لو ما فيش أي حاجة خالص في اجتماع القوم على كتاب الله وتدبر القرآن وحفظ القرآن ومراجعة القرآن، لو ما فيش أي عمل خالص، أي فايدة خالص غير الله يذكرني، فيكفيني هذا. نجتمع في درس، نجتمع في حفظ القرآن، تجتمع في درس زي ما احنا قاعدين كده وعندنا استشعار الملائكة تحف المكان، إن الله بس يذكرني، وإن الملائكة تحف المكان، والرحمة تغشاني والسكينة تنزل عليا، والله يذكرنا في من عنده، ودي أعظم حاجة. أذكروني أذكركم، هتذكري ربنا هيذكرك، وإن ذكرني في ملأ ذكرته الملأ أفضل منه، فإحنا نذكر الله في ملأ أهل الدنيا، الله يذكرنا في ملأ الملائكة، مفيش بعدها فضل ولا كرم ولا نعمة. يعني لو الإنسان استوعب وحس عن عنده وعي لمثل هذه الأمور، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، عادش ينفعه في النسب خالص، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مش حد هيمسح في حد، لا النسب هينفع ولا كنت بنت فلان ولا عيلتي كذا ولا أبويا كذا ولا لا، لم يسرع به نسبه، بطأ به عمله، قعد يتباطأ يتباطأ يتباطأ، عدت الأيام، عدت السنين، عدت عدى العمر، كبر، ها مات، وكان بيتوضى غلط وبيصلي غلط، أو تارك للصلاة أو تارك للأعمال، إيه مراته ما فيش حجاب، بناته ضايعين، هو هنا، وكان بقى وزير، كان ملك، كان مكان، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هل هيسعفه النسب إنه كان من عيلة كذا؟ والناس تجي له دلوقتي أوكي، ده بالأشراف. يعني إيه بالأشراف؟ أصل إحنا تتبعنا نسبه ولقينا نسبه وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفه مين الشيخ فلان، تتبعنا نسبه لقيناه مش عارفه عمر بن الخطاب، يا جماعه القاير نسبه اللي طب عمر النبي كان كافر، مش انت تتبعت شجره العيله لاتي ينتمي الى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني 1400 سنه بينه وبين النبي، طب ابو لهب كان بينه وبين النبي ما فيش حد، ها وعم النبي صلى الله عليه وسلم، عمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، طب ايه ها يعني ما يعني عمام النبي كلهم ماتوا على الكفر، ما فيش الا العباس وحمزه وسائر عمامه ماتوا على الكفر، اقرب حاجه ليه، وابو طالب ما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قريب جدا ليه ومات على الكفر. فيعني لازم نبقى فاهمين الكلام ده، النسب مش هينفعني خالص، تتبعت وجدت نفسك في شجره العيله، نسبك واصل للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول للصحابه، هينفعني في ايه لو انا مش على التقوى ولا على الطاعه؟ على الطاعه لم يسرع به نسبه مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف يقول يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك ما شيئا، محدش ينفع حد في الاخره إلا العمل الصالح والعلم والتقوى لله تبارك وتعالى. كده يعني على وجه السرعة، الحديث جميل رائع شامل، فيه معاني عظيمة جدا وجليلة جدا، ويحتاج لشرح أوسع، بس أنا خدته كده على وجه الإجمال. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.